وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة ومتابعي برنامج النفس المطمئنة، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم النفس المطمئنة. وحلقتنا بعنوان: هل هي عقوبات أم نصر؟ هل هي عقوبات أم نصر؟ أولا لابد أن نعرف أن النفس لا تطمئن إلا بتقوى الله، وتقوى الله لا تعني إلا مراقبته مع اتباع شرعه. لابد أن نفهم ذلك، لن تطمئن النفس، لأن دي فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أسأل الله أن يجعلنا ممن يعلم. لابد أن تعرف أننا نبحث عن اطمئنان نفوسنا بما جعله الله عز وجل سببا للاطمئنان: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لابد أن نفهم أن المحاولة هي تدبر الواقع وتدبر ما ينبغي علينا شرعا تجاه هذا الواقع المتغير، لأن هذه هي البقعة التي نحن فيها، وتلك المتغيرات تلزمنا إما بنوايا أو أقوال أو أفعال. كثير منا يسأل نفسه: ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث من هذه الترهات وهذه الاختلافات وهذه المقالات؟ وبعض الدعاء يسيرون في مسار معين، وآخرون يسيرون في مسار آخر، وتزكيات متعلقة بالعسكر، وتزكيات متعلقة بشيخ الأزهر مع اتجاهه الواضح الذي ينادي بالقرب مع الشيعة، والذي يؤمن بتدريس المذهب الجعفري في الأزهر، والذي يؤمن بتقارب الشيعة والسنة بناء على أنه يعلن دائما أنه رجل صوفي، وقد يعني أعد مؤتمرا كبيرا جدا للصوفية منذ شهرين أو أقل أو أكثر، واتجاهات متعلقة بالتنافس الحزبي، وطبعا يعني أشياء كثيرة جدا، يعني هي مسألة تعجين لخبطة سمك لبن تمر هندي. لكن وراء ذلك سؤال: نحن الآن لنا عام وأيام بعد سقوط الطاغوت، لابد أن نعرف هل سقوط الطاغوت هم مفرمة الطواغيت التي قلبها الله تعالى؟ ربنا بيقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. الأيام لما بتداول بتفرم، فتعلي قوما وتخفض آخرين، وتعز قوما وتذل آخرين، وتؤتي الملك لقوم وتذهب به من آخرين، لأنها أيام يعني عجلة بالدور، أو أيام تختلف أوضاعها تدال، بحيث أن من كان جالسا هنا يقوم فيجلس هناك، ومن كان واقفا هنا يقوم فيقف هناك، وبالتالي تدول وتلف وتدور وتتقلب. هل ما حدث من هذه المفرمة وهذا التقلب الشديد الذي أخذ في وجهه طاغوت تونس، ثم طاغوت مصر، ثم طاغوت ليبيا، ثم طاغوت اليمن، وبإذن الله طاغوت سوريا، لأن ما يحدث هو اشتد كربته تنفرجي، وبإذن الله تعالى سيكون الفوز لأهل سوريا، وإن كان هناك الشيعة والأمريكان يقفون بكل قوة من أجل أن تدوم دولة العلويين، وأن تنتهك قوى السنيين، وألا تقوم لهم قائمة بعدما ظنوا أنهم قد أبيدوا تماما، أبيدت سنيتهم وأبيدت قوتهم الشرعية، بإذن الله سيحييهم الله عز وجل بعد موات، وينادون ويعرفون دينهم ويقتربون من ربهم ويعبدونه ويتقونه بإذن الله حق تقاته. هذه المفرمة وهذا الدوران. السؤال: هل هي عقوبات أم نصر؟ كثيرا منا يظن أن سقوط الطواغيت يعني النصر. لابد أن نقف عند معنى النصر. النصر له معنى واحد، وهو أن يعلو الحق. إذا على الحق في النفس فقد انتصرت النفس، إذا على الحق في المجموعة فقد انتصرت المجموعة، إذا على الحق في الدولة فقد انتصرت الدولة. هذا هو النصر. ولذلك هذا النصر يختلف عن الغلبة، هذا النصر يختلف عن الدفع، دفع يعني المدافع، هذا النصر يختلف عن غلبة العصبة. النصر هو علو الحق فقط لا غير، ملوش معنى تاني. قد تغلب أمة إذا غلبت أمريكا روسيا لا يقال انتصرت ولكن يقال غلبت. قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سينتصرون، لا سيغلبون. صحيح هذا يكون فيه معنى القرب بأن الأمة التي هي أقرب إلى الله غلبت الأمة الأبعد، فذلك فيه أن الأقرب إلى الله غلب. فإذا كان الأقرب إلى الله غلب فيه معنى وجود حق. لكن سمى الله عز وجل تدافع القوتين من الكافرين أنه غلبة، أنه غلبة. ولكن في حق المؤمنين يقول: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ولم يقل ولقد غلبتم في بدر وأنتم أذلة. لماذا؟ لأن بدر حصل فيها مغالبة، لكن مغالبة كانت بمعنى النصر. لماذا؟ لأن كان فيها علو الحق. وبالتالي لابد أن نفهم أننا عندما نقول أن في مصر حصل نصر، يبقى لمعنى ذلك أن الحق على، أن في تونس حدث نصر يبقى الحق على، أن في ليبيا حدث نصر يبقى الحق على. فدي نقطة مهمة. فنحن نستفهم أو ندور بفكرنا أنه ينبغي أن يعني نتدارس الواقع ونقرأ بلغة إيمانية، بحيث نقول: هل ما يحدث، ما حدث ويحدث، هل هو عقوبات أم نصر؟ ومعنى عقوبات إن كثيرا من الأمور قد تتغير كانتقام من الله لظالم يقوم على أمر، فيأخذ الله ويعاقب الله عز وجل الظالم فيأخذه، فيحدث تغييرا كبيرا بعقوبة الظالم. فإذا نظرنا إلى المسألة من جهة العقوبة، فإنما حدث في مصر كان هناك طاغوت لم يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، وكان هناك طاغوت يطوع كل الناس له، حتى الإسلاميين يطوعهم له، فيتكلمون بعدم الخروج عليه، ويجادلون من يتكلم في أنه طاغوت، ويعيبون ويسخرون ويقللون من شأن من رأى أنه يحكم بغير ما أنزل الله ويفسد في الأرض، فيوسمون الدعاة التي جعل لهم ترويضا يسبون غيرهم ويصفونهم بأنهم خوارج وتكفير وأهل ضلال وبدع وأهل خروج على الأئمة والحكام، ويقربهم ذلك الطاغوت والأطباء والمهندسين والعلماء والعسكريين والفنانين والأدباء والمثقفين وغير ذلك من الطوائف، بحيث أنه صار في مرتبة كان يعني من المحتمل أن يقول أنا ربكم الأعلى، فقد كان حاله بما يراه في نفسه، حتى أنه رأى أن هذا ملك له ينبغي أن يورثه لولده حتى يعطيه لولده على صنية من ذهب، لأن هذا ملكه. أر جميل. طيب، وهل نحن في نصر؟ لأن الأمر الذي نصر به هو أن ننصر وليس أن نغلب، لأن الكفار يغلبون الكفار، ونحن الحمد لله لسنا كفار، ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الكفر، ونسأل الله أن يحيينا وإياكم على الإيمان ويمتنا عليه. فإذا لا نفرح بالغلبة لكن نفرح بالنصر. لأن ليه بقى نفرح بالنصر؟ رقم واحد، لأن النصر إعلاء للحق. رقم اثنين، لأن النصر من عند الله، إذن هو عطية لأهل رضاه. لا يعطي الله النصر لأهل غضبه، ولا يعطي النصر أبدا لأهل لعنته. إذن هذه مسألة مهمة، وما النصر إلا من عند الله. الأمر الثالث، أن النصر ما بيجيش هبة كده أو عطية زي الأرزاق، بحيث أنك أنت موجود في الدنيا لك رزق، إذن أنتم موجودون في مصر لكم نصر، كأنه على التموين. لا، هذا النصر له ضريبة، هذه الضريبة قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. كل هذه المعطيات تبين أن النصر علامة رضا، وأن النصر عطية الرب، وبالتالي لابد أن نقف. نحن في خضم تغير بعد عقوبة، عقوبة لطاغوت مصر وطاغوت ليبيا وطاغوت تونس وطاغوت اليمن وعاجل غير آجل طاغوت سوريا، وسيجعله الله عبرة لمن يعتبر. أسأل الله أن يؤمنهم ويخفف القتل عنهم ويدفع البأس عنهم ويقبل من ماتوا منهم في الشهداء من أهل السنة، ويداوي جرحاهم ويربط على قلوب زويهم ويقضي حوائجهم ويطعمهم ويسقيهم. أسأله عز وجل أن يرحمهم رحمة تمنع عنهم ذلك العذاب في الدنيا والآخرة. فهذه مسائل محسومة، أن هذه عقوبات بالطواغيت، لكن هل معها نصر لنا؟ هل معها نصر للمؤمنين؟ لابد أن نقف وقفة نتدبر فيها. فنقول إن النصر هو أن يكون الحق هو الأعلى. فأين النصر في التناحر السياسي الذي هو عنوان الوكسة؟ سامحوني، إذا كان مثلا حزب معين صار من أجل، لماذا دخلنا الانتخابات؟ لابد أن نعلم أن هذه الأمة لا نصر لها إلا مع الجهاد. وإذا ظن أحد أن الحق سيعلو من مجلس الانتخابات من مجلس الشعب يبقى موهوم. فطبعا واحد يقول لي طب امال ازاي ده، انت كنت بتقول نحن قبلنا بذلك ورضينا من اجل الضرورة. نعم، ليه من اجل الضرورة؟ لان تركه ترك الميدان كان سيحكم فينا عبلة الشيطان من طريق او من اخر، فدخلنا من اجل المغالبة ودخلنا من اجل دفع الفساد وتقليله من باب الضرورة، على ان ذلك لا يكون هو همنا ومبلغ علمنا وآخر طريقنا. لابد أن نفهم جميعا أننا لن نكون مجاهد، لن نكون منصورين، ولن نبلغ الحق الذي نتمناه، ولن نزوق عسيلة النصر وحلاوته التي تعلينا في الدنيا والآخرة وتدفع عنا الذل والخزلان، لن نذقها ونحن في طرف من العيش وفي مقامات عالية وفي شهرة وفي يعني صولة وجولة بالناس، وحولنا الأهل يعني أهل الطرف، والناس تقبل أيدينا وتجري وراءنا وغير ذلك. لن، بل لابد أن نعلم أننا لابد أن ندفع الثمن من أجل النصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الثمن. ولو كان هناك نصر يؤتى للعباد على صنية من ذهب بانتخابات أو بمقامات أو بسيادات أو ببهوات أو ببشوات، لكان أولى الناس أن يؤتى النصر على صنية من ذهب خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وأتقاهم. لكن لم يؤتى النصر إلا بعد أن دفع الثمن وزلزلوا زلزالا شديدا. لابد أن نفهم ذلك، لابد أن نقرر هذه الحقيقة. لا تخلطوا بين مسلك الانتخابات ومسلك مجلس الشعب وما شابه وبين الطريق إلى النصر. فالطريق إلى النصر لن يكون أبدا أبدا إلا بالجهاد، جهاد القلب أولا، وهو الذي فيه الولاء والبراء والغيرة على الحق. جهاد القلب أولا الذي فيه حب الله وحب رسوله وحب المؤمنين وحب العباد المخلصين، أذلة على المؤمنين، الذي فيه البراء من الكفار حتى وإن كانوا شركاء وطن، وحتى وإن كانوا يعني أعضاء مجلس شعب معنا، وحتى وإن كانوا شركاء مجلس شعب. لابد أن نعلم أن مجاهدة القلب هي التي تكون سببا لأن يرزقنا الله ما عنده من الخير. قال تعالى قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. لابد أن نعلم أن الله عز وجل ينظر إلى صورنا ولا إلى أعمالنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا. لو أن القلوب عباد الله في ظل هذه المسالك الضرورية بدأت تسلك مسلك الضرورة الحزبية والفزلكة الحزبية وحب الغلبة واسترضاء شركاء الوطن واسترضاء القوى، إن القوة الحقيقية هي قوة الله عز وجل، القوة الحقيقية ليست إلا لله عز وجل. وبالتالي نحن إذا أردنا أن نتعامل مع القوة وإذا أردنا أن نتفق مع القوة فليكن عملنا واتفاقنا مع قوة الله عز وجل، وذلك لا يكون إلا بالجهاد القلب القائم على الولاء والبراء الذي لا يداهن فيه أبدا ولا يقال فيه. لابد من مراعاة شركاء الوطن، لابد من النظر إلى وحدة الوطن، لابد من مراعاة أننا مواطنين قبل أن نكون كذا أو كذا. لا لا، لن تنصروا أبدا إلا أن ترفعوا شأن ربكم في قلوبكم فيرى الله منكم خيرا، يعلم الله في قلوبكم خيرا يا أعضاء مجلس الشعب ويا مشايخ ويا علماء ويا دعاء، حفظكم الله عز وجل ونفع بكم ووحد كلمة الأمة بكم وقاد الجهاد بكم لتكونوا أنتم في مقدمة الرفعة، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم في زمن الطاغوت وأخذ منكم من باليهود والأمريكان وأخذ منكم بكل ذي غلبة وكل ذي بطشة، لأن الله هو الفعال لما يريد والأمر عنده، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كونوا ذو قوة، كونوا منصورين، كونوا غالبين، كونوا ذو عزة، كونوا ذو نكون لو أن الله عز وجل أراد ذلك. وبالتالي الجهاد القلبي ثم الجهاد اللساني بكلمة الحق والصدع بالحق دون مداهنة والصدع بالحق دون مواراة. يا أولادي الحلال، يا أتباع، يا عوام الناس مثلي ومثلك، لن يبقى لنا إلا ديننا، لن يبقى لنا ولن يبقى لنا ولا يبقى لنا إلا ديننا. نحن دخلنا في موضوع الانتخابات ضرورة كأكل الميتة، لكن كنت أشترط وأقول أنك تعلم تماما أن هذه الضرورة تقدر بقدرها وتأكل من الميت القدر الذي يحفظ الرمق ويدفع الهلكة، لا تتلذذ به ولا ينبغي أن تستطعمها ولا ينبغي أن تتزوقها ولا ينبغي أن تستمر أطعمها فتقول زدني زدني، بل تلفظها تشعر بمرارتها، يعني يحيك في صدرك حرمتها حتى تنطلق الانطلاق الشرعي. هذه الأمة كتب الله ألا تنتصر إلا بجهاد، لا تنتصر أبدا بمقالات ولا بكتب، ولا تنتصر بخطب وموضوعات، ولا تنتصر بمجلس شعب ولا بانتخابات. قد نكون قد اضطررنا من أجل الأخذ على يد المنكرين لألا تغرق السفينة، لكن قد أخذنا على أيديهم لألا يخرقوا خرقا في نصيبهم حتى لا تغرق. طب وبعد أن حفظنا على السفينة وركبنا وأخذنا على يد من هم أسفلها لألا يخرقوا فيها خرقا فيغرقوها، أين سنذهب بهذه السفينة؟ سنذهب بها إلى سعة الدنيا أم إلى البكوية والبشوية أم إلى تحالفات مع العسكر أو الأمريكان أو غيرهم من أجل أن نبقى في حكم وملك، أم من باب التنافس الحزبي؟ سنري الشعب المصري مهارة الحرية والعدالة حتى يعرفوا قيمة الإخوان المسلمين وتاريخهم الطويل، سنريهم من الأكفأ في السياسة وسنريهم من الأكفأ في إدارة البلد وسيقود الآخرون، نحن الآخرون السابقون، نحن الذين في أيام أخذنا كم كبير، وإننا سننافس من أجل أن تكون لنا الغلبة حتى يعرف الشعب المصري أن السلفيين أدها وقدود وأن السلفيين ما همش لعبة وأن السلفيين لهم تواجد وأنهم سيسيرون رفقائهم في المجلس كيف هم وسيعملون في الشارع في الأنبوبة وفي الرغيف وحيلعبوا اللعبة الاجتماعية من أجل مراعاة مصالح البرية حتى يكونوا في الدورات الأخرى أكثر غلبة وأكثر عددا. كل ذلك معان تقبل تأويلين، تقبل أنه نوع فن عمل ونوع من فن المداولة واستخدام الواقع لمصلحة والعمل من أجل أصحاب الحاجات ومصالح الناس والتنافس في الخير، وتحتمل معنى أسود من السواد، وتحتمل معنى التنافس الحزبي الموكوس الذي يضيع روح الجهاد والحرص على الحق واللحمة من أجل إقامة الحق. إن المخلص يحب ظهور الحق ولو على ظهر بعير، لا يطلبه لنفسه ولا يطلب لنفسه بظهور الحق مجدا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يدعو له أيس القرنية فليفعل. فكان عمر رضي الله عنه يستقبل الوفود في الحج ويقف يسأل من أتى من ذي قرن أو من بالقرن المكان الذي منه أويس، يسأل عن فيهم أويس حتى وجده، فطلب منه أن يدعو له وبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم قال له: إن شئت قضيت لك حاجتك وأعددت لك تكرمة. قال: لا، دعني في غبراء الناس. استخفى بالرغم من أن النبي زكاه عليه الصلاة والسلام، ولم يرد أبدا أن يعرفه الناس أنه فلان، بالرغم من أنه ذو كرامة. نحن الآن نبحث عن الكرامات ونبحث عن المقامات، هل هو من باب التنافس لإقامة الحق؟ هل هو من باب التسابق في الصفوف، صفوف المجاهدين، لكي أكون في المقدمة لئلا يسبقني أحد؟ هل من باب لو أراني الله لأريته؟ أم من باب نحن السلفيين، نحن الإخوان، إحنا كده واللي مش عاجبه يورينا، إحنا كده وحنوريكم ونثبت لكم. هل هو تنافسهم في الخير من أجل نصرة الحق، أم هو نوع تنافس حزبي موكوس؟ فإن التنافر وإن التنافس الحزبي، ولا أقول التنافس على الحق ولا أقول التنافس لنصرة الحق، فإن ذلك محمود، وفي ذلك أي الحق ونصرة الدين واتباع الشرع، فليتنافس المتنافسون، لكن من أجل نصرة حزبك. فطبعا أنا عارف أن في ناس مش هيعجبهم كلامي من جهة، وفي ناس تاني هيكلموني بموضوعية يقولوا لي: لابد أن تعرف يا شيخ أننا نريد نصرة حزبنا وتكسير سواده في الشارع حتى تكون السلفية أقبل عند الناس، من حيث أننا نستطيع بغلبتنا والكثرة والسواد الأعظم أن نغلب الفكر السلفي، لأنك تعرف أن الإخوان عندهم كيت وكيت وكيت وكيت. فأقول له: أنا أعلم، نعم، كل هذا الكلام أنا معك فيه، إلا أنه تربية العوام على الغيرة الحزبية سيطرد من القلوب الغيرة الولائية، تربية النشء والصغار على التنافس الحزبي والتقيد بالأفراد، إن الإخوان يعاب عنهم أنهم ليس لهم شيخ إلا حسن البنا الله يرحمه الشهيد بإذن الله تعالى، نحسبه لنزكيه، نسأل الله أن يجعله شهيدا. كذلك أنتم أيها السلفيين ليكم الشيخ الفلاني، ولا تقبلون إلا قوله ولا تعملون إلا بقوله، حتى أن كثيرا منكم تقوم الآن في الحزب كثير من الأمور. طبعا هذا الكلام أنا لا أقوله من باب يعني إفشاء أسرار كما يقول البعض، لا، إنما أقول أنتم تسلكون ذلك على سبيل المحمدة وتعبون على الآخرين ما تقعون فيه، إن كانت محمدة فلا تعبوها، وإن كانت غير محمدة فلا تقعوا فيها. ليس هذا من باب التعيب أو التعيير. إن كنتم ترون أن التقيد بحسن البنا عندهم معيبة دون غيره، فتقيدكم بمشيخكم أو شيخكم الكبير الفاضل المحترم المبجل إن كانت معيبة فلا تفعلوها، وإن كانت حسنة فلا تنكروها. كذلك الارتباط بالحزب والتنافس من أجله، وإنه يبقى عايز ينجح ده ما ينجحش ده، وعايز يغلب ده ما يغلبش ده، وعايز يبقى هو في الصورة. إن كانت حب للحق فالمخلص يتمنى ظهور الحق ولو على ظهر بعير، ولو ظهر الحق به يتمنى لو أخفى، لأنه كلما قفى كلما على أجره. دعني في غبراء الناس، كونوا كذلك في غبراء الناس. وإن كنتم تريدون نصرة الحق فنصرة الحق لها سلم، ونصرة الحق لها ضوابط. أنا أقول هذا الكلام لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يسألونني ويسألون غيري، وأنا بالنسبة لغيري نكرة، لكن يسألون فيقولون: ما موقفكم من مرشح الرئاسة؟ وهل ستختارون مرشحا إسلاميا أم غير مرشح إسلامي؟ فإن الناس الفلانيين يقولون على العين والرأس، هم على العين والرأس، لكن ممكن الكلام ما يكونش على العين والرأس. ونحن ينبغي أن نعرف أن النصر من معانيه أن تناصر الحق أينما كان، حتى وإن كان من غير شيخك. إننا ارتبطنا بالأفراد والأشخاص حتى صرنا إذا ما يقوله، صرنا مقدسين للأشخاص لا متبعين لهم. وأنتم تحبون مشايخكم وتحترمونهم وتقدرونهم، وهذه حسنة، لكن هذه الحسنة بينه وبين السيئة خيط رفيع. احترامهم، تكبيرهم، إجلالهم، النظر إلى فضلهم في أنهم علمونا وأنهم فهمونا وأنهم عملوا لله عز وجل، وكان من بركة هذا العمل أن هدانا الله عز وجل، كل ذلك حسنة. لكن بين هذه الحسنة وبين تقديسهم واتخاذهم كالأحبار والرهبان سيئة، بينها وبين الحسنة التي قبلها خيط رفيع. فلا بد أن نكون على الحق ومن أتباع الحق، نقول بالحق ونعمل به. والله لن ولا ولم يبقى لنا إلا ديننا، ومن خرج من هذه الدنيا بدينه فهنيئا له في الدنيا والآخرة، لأنه سيكون المذكور بالخير الذي رفع الله ذكره بتقواه وخروجه بدينه، ويوم القيامة سيكون من الفائزين، لأنه سيأتي الله عز وجل بالدين المرضي الذي يقبله الله سبحانه وتعالى والذي لا يقبل سواه. فإذا أنا أريدك أن تنظر للمسألة بأن من أراد النصر حتى ينتفع عند الله، أن لا أحرض الإخوان على إخوانيتهم، ولا السلفيين على سلفيتهم، ولا الإخوان على السلفيين، ولا السلفيين على الإخوان، إنما أحرض كل مسلم على دينه، وأحرض كل عبد على تقواه، وأحرض كل عبد على ألا يأخذ الدين بما يراه، لأننا عبيد لله عز وجل. والفائز هو من مات على مرضاة ربه، ليس على مرضاة شيخه، ولا على مرضاة فريقه، ولا على مرضاة جماعته. كن في غبراء الناس تقيا، كن في غبراء الناس عبدا، عبدا للملك الذي رضاه والرضا، وسخطه هو السخط. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلم، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إن ثنائي زين وذمي شين، اعلم أن ثنائي شين، أن ثنائي زين يعني، وذمي شين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله. ربنا سبحانه وتعالى هو رضاه والرضا، ثناؤه هو الزين، وذمه هو الشين، لأن ذمه غضب وفناء رضا. ولا بد أن تعرف أنه لا يزكي النفوس إلا هو، ولا يرفع الذكر إلا هو، ولا يقبل إلا هو، ولا يسلم القلوب له فيرزقها الإخلاص والسعي لله. ديننا ليس هواية، نحن ليس ألترس سلفيين، ولسنا ألترس إخوان، ليس عندنا هذه المفاهيم، وهو فريق التحامي لكذا، وليس عندنا ألترس لداعي معين، إنما عندنا عبيد لله نحب كبراءنا ونحترمهم لأنهم كانوا المعبر إلى الله عز وجل. ونحن نبرأ بالدعاة ونبرأ بالكبار حفظهم الله وسدد خطاهم ونافع بهم أن يكونوا معبر إلى الجنة، فلابد أن يعوذوا بالله من أن يكونوا إلا أول أو أئمة إلى الجنة، أن يكونوا على إمامة ورد الجنة. لابد إن هم يبقى عملهم وجهدهم وتعبهم وشقاهم في الله يكون من أجل أن يكونوا على إمامة ورد الجنة، لا ينظرون إلى أتباع ولا ينظرون إلى زعامات، فإن الزعامات تميت الإخلاص في القلوب، وإن الكبر إن صح التعبير الكبر أن تطلب أن تكون كبيرا يقتل الإخلاص في القلوب. فهذا بعض ما أردت أن أنبه عليه أو أبلغه في ظل نقاط أذكرها في ما يتعلق بهل هي عقوبات أم نصر. لابد أن نسعى أن نجعلها نصر، مش نحن الذين لن يأتي النصر من عندنا، لأن النصر من عند الله وحده، إنما نسعى لكي يكون نصر، نسعى لتغليب الحق، إن المعترك أكبر من قواتنا وقدراتنا، لكن إن أعاننا الله عليه فهو هين. إن معترك اللعب مع العسكر واللعب مع الواقع واللعب مع العلمانيين والليبراليين والنصارى واللعب مع الأمريكان واليهود معترك واسع وملعب كبير ومهاراتنا قليلة، مباراة أكبر مننا، مباراة أكبر مننا، واللعيبة بتوعنا خبراتهم قليلة، الملعب واسع وأكبر مننا، لكن إن مدنا الله بعون وإن يسره الله لنا ووفقنا فيه فإننا سنغلب وسيكون لنا نصر، لكن بحسب أن نسير على وفق ما يرضيه جل وعلا. لذلك مثلا يعني موقف لما نيجي نقول لقد قام أحد الناس في مجلس الشعب يؤذن في وقت الصلاة من باب أنه تأول أنه يناصر الحق ويذكر بالصلاة ويصدع بالأذان في مجتمع في مجموعة مسلمين في مكان واحد يرى أنهم هم من أئمة الشعب المسلم، فلما يجي يكون هو في يعني جماعة من الناس وأذن، لما يكون أذن وتأول أنه ينصر حقا فأنكرنا عليه، قلنا ماشي لماذا أنكرتم عليه يا جماعة الخير؟ قالوا أنكرنا عليه لأنه فعل أمرا بغير حكمة. جميل جدا، إذن أنتم أهل الحكمة، إذن أنتم أهل الخير، أين الحكمة فيما يتعلق بالمواقف والبيانات وتعيين لجان متعلقة بتقصي الحقائق يوضع فيها غير مؤهل ويترك فيها المؤهل كأنها عقوبة له؟ طيب إن كانت غيرة على الحق، أين الغيرة على الحق في التنافس الحزبي؟ أين الغيرة على الحق في التنافس في واقع تعامل الناس؟ أين الغيرة على الحق في المجاهدة من أجل أن يصدع بالحق؟ مش الأذان بقى، احنا ناس الحمد لله أنكرنا الأذان من أجل نصرة الحق، لأننا رأينا أن الجهر بالأذان ليس متفق مع الحكمة، هو فعل صواب في غير محله. طب كويس جدا، إذا أنتم يعني تقيمون الحق بدقة. إذن أنتم تقيمون الخير بدقة، أين هذا؟ أين معالمه؟ ليس استنكارا، أين ليست استنكارا، إنما أقصد أقول أين دي من باب الإلزام. يعني أيها الناس، إن كنتم تسيرون في هذا المسار من باب أنكم تدققون في الحكمة والخير، فإن ذلك يلزمكم أن تكون مواقفكم ناصعة، تكتب باليافطة الواضحة البينة ما يدل على الحكمة ونصرة الحق. معنا اتصال، تفضل.
تحيات القناة الحكمة الكريمة. يا أخي الكريم، أنا عايز أعمل نداء للمجلس الشعب، فبقول لهم ياريت تخلوا أولوياتكم القضايا المهمة، لأن ديننا ما بيأجلش ظلم، ديننا ما بيأجلش فقر. أنني بشوف فقر أولويات، بدل ما أقعد أقول قضية الشهداء ولجان تقص حقائق، كل هذه القضايا قتلت دي في رقبة القضاء المصري، ودي نقطة التاريخ للقضاء المصري. هل الصور دول قتلة أو مش قتلة؟ فنتفرغ للقضايا لأولويات المجتمع. أولويات المجتمع هي الفقر. إزاي نقضي على أطفال الشوارع؟ إزاي يا أخي الكريم على المجلس الشعب يتخذ قرار، وهو قرار التشريع وهو سلطاته، بإيقاف المناقصات والمزايدات بالدولة؟ يا أخي الكريم، دول 500 راجل بياخدوا 2 مليار سنويا من الدولة. معنى كلمة المناقصات والمزايدات دي أنني يعني أنني بعمل مناقصة الواحد يهمني هي بتكون بمليون جنيه، وهي ثمنها 100,000 جنيه. يا أخي الكريم، كل الدولة مديونة، فعلى البرلمان ان هو يفوق. اولوياتنا النهاردة نقص ايقاف المناقصات والمزايدات بالدولة، وايجاد لها تشريع وحلول تانية يا فضيلة الشيخ. وفي نقطة تانية مهمة جدا، لان معنى السياسة اقتصاد، يعني لازم اكل عيش. اما انا سياسة بلا اقتصاد مش هتنفع. فانا بقول للبرلمان عفيكم في هذه اللحظة، وبالذات التيار السلفي، فعليك الدور، لان دوركم ان احنا نقضي على الفقر، دوركم ان احنا اولويات لاطفال الشوارع. يا اخي الكريم، احنا لو هيكلنا لقيضة قضينا على المشاكل داخل المجتمع هنوفر المليارات. وبقول لهم دلوقتي اوعوا تشكلوا حكومة، لان الحكومة لو غلط، لان احنا اخي الكريم يا فضيلة الشيخ، احنا عملنا الثورة المعكوس، فاحنا رضينا بالثورة المعكوس. معنى ثورة يعني هدم قوانين وانتزاع حقوق. احنا لا هدمنا قوانين ولا التزم، احنا عملنا الثورة عشان نعمل برلمان يتكلم، والنظام مبارك الثاني هو اللي بيحكم. يا فضيلة الشيخ، احنا محتاجين قرارات شرعية، قرارات فورية.
ربنا يكرمك.
تصدير المواد الخام رقم واحد، وإيقاف المناقصات والمزايدات بالدولة. يا
الله، وصلت الفكرة، جزاك الله خيرا يا أخ علي. تفضل مع الاتصال. أخ مصطفى. أخ مصطفى تفضل. طيب، يبدو الاتصال قطع. يعني طبعا المشاركات اللي انتوا بتسمعوها دي هي نوع من انواع الامال في ان الناس تتخذ الطريق اللي ممكن يتحقق مع مصالح، وطبعا ده كلام متفق عليه وكلام مسلم به، لكن انا كلامي متعلق بزاوية اخرى، وهي ان احنا ما لما تيجي خضمات معينة نفهم ان الملعب اوسع مننا واكبر مننا، لكن مع الاستعانة بالله عز وجل والانضباط بما امرنا الله عز وجل ان ننضبط به، فان ذلك باذن الله تعالى سيورثنا من الخير ما الله به عليم. فدي نقطة مهمة جدا، ان احنا نبقى فاهمين اننا مطالبون بان نسير في مسار مرضات الله، ولا نسير فيما يتعلق بالاختراعات العقلية التي تمليها علينا الواقع، لان تصرفاتنا اذا كانت على وفق تقوى الله نلنا معيته، اما اذا كانت رد فعل فحدث ولا حرج. طب معنا اتصال، ام عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
تفضلي.
بقول لحضرتك
صوت، بس الصوت بعد اذنك.
لو سمحت، انا كنت بس عاوز اسال حضرتك، يعني انا شاهدت يعني القناه الخليجيه والبرنامج بتاع حضرتك، فعندي غيره يعني على اهل العلم، يعني ان هم يتطور عليهم بالشكل اللي انا شاهدته يعني. فلو حضرتك توضح لي ايه الحكمه من مخاطبه مثل هؤلاء يعني. جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. هو طبعا اللي انت شفتيه كان يعني نوع تعرية للأطراف الأخرى لأنه الصبر على الإزاء في الله عز وجل ده بفضل الله تعالى من ضروب المجاهدة. فبالتالي كانت المسألة عبارة عن أنه إنسان في مناظرة أو في بيان مسائل متعلقة به وهو بينتمي إلى فريق، هذا الفريق معلوم عنه الحقد والعداء للإسلام، وبالتالي بيتطاول ويسب ويشتم. فمثل هذه الأمور تقبل بالصبر والاحتساب حتى لا يظن الناس أننا عجزنا عن البيان وبالتالي لجأنا. لأنه في نقطة مهمة جدا يعني فهم الناس، الأخت بتسأل عن موضوع متعلق بحلقة الخليجية اليوم، وكان فيها مناظرة مع الليبرالي باعتبار أن في عدة حلقات أنا بعدها في مناقشات مع الليبراليين من باب بيان مكانة الليبرالية من الدين. ليه؟ لأن دي الدندنة اللي ماشية واللي مزوعة في الفضائيات واللي موجودة في التلفزيون المصري واللي موجودة على الجرائد، والنظر إلى أن هم يعني دعاة حرية وأن هم يعني سيرين بطريقة معينة. فبالتالي لابد أن احنا نفهم أن محتاجة إلى بيان. فمن ضمن البيان أن نعمل مناقشات حتى لو حصل فيها تعدي منهم، هذه حقيقة. ولذلك أنا قلت له لقد بينت أبنت عن نفسك، وقلت له إن ديني وأخلاقي تمنعني أن أرد عليك، ولكن البيان الشرعي لهذا الكلام وهذا الموقف كذا وكذا وكذا. فإذا كان في غيرة جزاهم الله خيرا الإخوة والأخوات على إن مثلا حصل تعدي علي، فهذا أمر أنا الحمد لله بحتسبه عند الله وما بيحصل ما فيش ما ليس لي عندي ابتئاس، بل إنه الناس أكثرت الاتصال بعدها بالثناء والموقف الحسن. من اتصال من منهم هم اتصلوا بالقناة وبالمذيع وقالوا انه الشيخ اللي انت جبته ده محترم جدا وهو نال اعجابنا والى اخر ما قالوا. معنا اتصال اخر.
نعم
اخ محمد.
نعم.
محمد
ايوه
تفضل.
نعم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام، تفضل يا محمد.
أخي الكريم جزاك الله خير، أولا قبل كل شيء أريد منك الدعاء.
بارك الله فيك محمد، ربنا يقبلنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم ويثبتنا وإياكم على الحق.
أخي الحق ما قلته أنت، الحق ما قلته أنت، العبودية لله فقط، وهذا خير ما قال فيه القائل: إليك وإلا لا تشد الركائب ومنك وإلا فالمؤمل خائب.
نعم.
وعنك وإلا فالكلام مضيع، وفيك وإلا فالمحدث كاذب. يجب أن الأمة لا تتأمل إلا من الله سبحانه وتعالى، ومن ما يكون لله فقط، ولا تتكلم إلا عنه، ولا تتحدث إلا عنه، وإذا تصلح وعندما تصلح تدخل الأمور كلها على ما يرام.
نعم نعم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جزاك الله خير يا محمد، جميل، كلام جميل جدا. طيب معنا اتصال تاني، الأستاذ محمود.
ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام، اتفضل استاذ محمود.
ربنا يبارك في حضرتك
وفيك يا رب.
عايز اقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عن حذيفه بن اليمان: كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير، وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني.
نعم.
فقلت يا رسول الله ان كنا في جاهليه وشر، فجاءنا الله بهذا الخير يعني الاسلام. الحديث طويل في اخره، قلت: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم.
نعم.
الآن أنا أريد أن أقول أنه واجب علينا إقامة علما على جماعة المسلمين وإمامهم، ليجب أن نبايع إماما مسلما. أقول أنه في طائفة من المسلمين يعني حزمت امرها من بدري، ما انتظرتش ان المجلس العسكري اللي بيراوغ ده ان هو يرتب لنا بيتنا الداخلي، حزمت امرها وبايعت الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل بمسجد اسد بن فرات يوم 9.
قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. كنت اتمنى اكمل المداخله. اخ محمود لو يقدر يتصل بنا تاني. معنا الاستاذ مصطفى.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت انا كنت طالب من سيادتك يعني علمائنا، طبعا احنا بنثق فيهم جدا وبنثق في ارائهم، وانا شايف ان اختيار رئيس الجمهوريه يعني مهم جدا بالنسبه لنا دلوقتي.
طبعا
في كتير في ناس مش عارفه يعني مين الافضل ومين اللي ممكن يفيدنا ويفيد ديننا. لان في مقوله بتقول لك ان الله يغير بالقران، ان الله يغير بالحاكم ما لا يغير القران. فنتمنى من الله ان انتم يعني ترشحوا لنا رئيس، لان احنا بنثق فيكم. اذا كنت انت او الدكتور محمد عبد المقصود او الشيخ ابو اسحاق او الشيخ محمد حسان، فرجاء يا شيخ ربنا يبارك فيكم يا رب، ربنا يبارك فيكم
وفيكم حاضر،
يعني ترشحوا لنا رئيس، لان انتوا اعلم باعلم مننا.
نعم
اكيد انتوا اعلم مننا، واحنا بنثق في رايكم، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يولى علينا من يصح. يعني
جزاك الله خيرا، احسنت، هذا كلام مهم جدا وانا وافق عليه. طيب معنا اتصال تاني، ام فاضله اتفضلي.
ايوه السلام عليكم.
اتفضلي يا ام فاضله اتفضلي. ايوه
انا يعني كنت مقدمه العمره انا والاستاذ بتاعي، وكان معادها يوم 4/3، فتوفى من 3 ايام وكل حاجه خلصت والفلوس اتدفعت، وانا ست كبيره عندي 55 سنه، ممكن اطلع؟
انت اول مره تعملي عمره؟
اعمل عمره عني وعنه.
او اول مره تعملي عمره؟
ايوه.
ما طلعتيش قبل كده خالص؟
لا لسه.
طيب طب ممكن حضرتك تاجليها لبعد الحداد؟
نعم.
يا ام فاضله
نعم
ممكن تاجليها لبعد الحداد؟
اصل كل حاجه ده
انا أيوة الشركه بس حضرتك
يعني، وشكلي يعني مش مبهرجه ولا حاجه زي ما حضرتك عارف.
لا 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 مش قصدي كده، الموضوع مش متعلق بذلك، الموضوع متعلق ان انت عليك فريضه دلوقتي اسمها فريضه الحداد 4 اشهر و10، لابد ان تقبعي في بيتك، والسفر الى العمره يخالف الحداد، فانت يمكن ان تجعلي الفلوس عند الشركه حتى وان احتاج الامر بعض المال الزياده، او تكملي من مال زوجك الله يرحمه وتطلعي بعد 4 اشهر و10، يعني تطلعي في رمضان مثلا. الاخ سعيد تفضل.
السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام.
اكشف سعيد يا سيدنا.
مرحب مرحب بسعيد المأذون.
ده انا امام خطيب. امام خطيب.
مرحبا.
انا امام خطيب في الاوقاف سيدنا.
يا اهلا وسهلا، مش سعيد المأذون يعني. تفضل يا شيخ سعيد.
ازيك سيدنا ربنا يحفظك.
تفضل يا شيخ سعيد.
ربنا يحفظك يا سيدنا. احنا بس يعني سيدنا حضرتك المعاني الايمانيه اللي حضرتك بتبثها في روعنا ديت، محتاجين نزود الشحنات الإيمانية، لأن احنا في حصار، احنا في حصار من كل الجوانب.
نعم نعم.
في حصار من الأمريكان، وحصار من ستة إبليس، وحصار من الليبراليين. أنا هنقل لإخواننا المشاهدين على لسان حضرتك بعد إذن مع حضرتك يعني صورة حصلت للمسلمين في نفس الحصار كده. كان يوم 3 رمضان سنة 586 هجرية.
أيوة.
اشتد حصار الفرنجة لمدينة عكا، نسأل الله أن يفك أسر سوريا.
ايوه.
فجاء صوت القاضي الفاضل يرشد الامه الى طريق الخلاص من الحصار، من الحصار، ويرسم خطه النصر. فقال ايه؟ قال بس في روع الجنود كلمات رائعه جدا يا سيدنا. قال ايه؟ قال ان الله لا ينال ما عنده الا بطاعته، ولا يفرج الشدائد الا بالرجوع اليه وامتثال امره، فكيف لا يطور الحصار والمعاصي في كل مكان فاشيه؟ انما اوتينا من قبل انفسنا، ولو صدقنا لعجل الله لنا عواقب صدقنا، ولو اطعناه لما عاقبنا بعلونا، ولو فعلنا ما نقدر عليه من امره لفعل لنا ما لا نقدر عليه الا به، فلا يختصم احد الا نفسه وعمله، ولا يرجو الا ربه، ولا يغتر بكثره العساكر والاعوان، والا ولا فلان الذي يعتمد عليه ان يقاتل، فكل هذه مشاغل عن الله ليس النصر بها، وانما النصر من عند الله، ولا نامن ان يكلنا الله اليها، والنصر به واللطف منه، ونستغفر الله تعالى من ذنوبنا، فلولا انها تسد طريق دعائنا لكان جواب دعائنا قد نزل، وفيض الدموع الخاشعين قد غسل، ولكن في الطريق عائق. ثم ذكر ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. جزاكم الله خيرا سيدنا.
السلام. الله يفتح عليك يا سعيد. الله يفتح عليك. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. طيب معانا الاستاذ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اتفضل استاذ محمد.
الشيخ انا بحبك في الله اولا.
احبك الذي احببتني فيه، ربنا يجمع بيني وبينك في الجنه.
امين واياك. شيخنا بعد اذن حضرتك، من باب ان الملعب واسع علينا، وان احنا لازم نلتزم او ننضبط بشرع الله سبحانه وتعالى للخروج من الكماوات اللي احنا فيها
حتى يرزقنا الله معيته.
الاموال اللي بتسرق والدماء التي تسرق ديت دلوقتي دي حقوق مين؟ دلوقتي حضرتك لماذا لا يطبق حد الحرابه للحد من هذا الانهيار الامني وليس الانفلات الامني؟ لحد امتى كل يوم سرقات واموال بتسفك ودماء بتسفك؟ لماذا لا يعلن حد الحرابه؟ يعني هذا الشيء الوحيد الذي يحفظ دماء الناس واموال الناس واعراض الناس بعد هذا الانهيار، وليس شيخنا هنخش تاني في قوانين اعاده هيكله وزاره الداخليه والحاجات دي ماشي، ده شيء مطلوب، ولكن الاساس القوانين موجوده من زمان اللي هي ولم ترضع اللي هم خارجين عن القانون، القوانين دي موجوده ولم تفعل شيئا في حفظ الاعراض وحفظ الاموال وحفظ الدماء.
نعم،
لماذا لا يطبق حد الحرابه في هذا الوقت للحد من هذا الانهيار وانفلات الامن وحفظ اموال الناس واعراض الناس ودماء الناس؟ متى نعم. يطبق متى يطبق متى نسيطر على هذا الموقف الا نطبق حد الحرابه باي شيء نسيطر على هذا الموقف الا نطبق حد الحرابه؟
بارك الله فيك الله خير. بارك الله فيك اخ محمد، كلام جميل جدا. معنا طيب مع ابو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا الفاضل؟
بارك الله فيك، اتفضل.
ربنا يبارك فيك. انا بس كنت عايز اعلق على نقطة الرئيس المنتخب الرئيس القادم ان شاء الله لمصر.
ايوه باذن الله.
ان ده قرار يعني قرار مصيري وقرار مهم جدا في المرحلة دي ان احنا نفكر فيه، وياريت حضرتك يعني علمائنا الافاضل والمفكرين والمثقفين الاسلاميين يذهبوا للشيخ محمد وديع عشان القرار اللي اتخذه في ان المرشح القادم غير اسلامي ده قرار محتاج مراجعة، واحنا ما عندناش كهنوت في الاسلام ما عندناش قضاء لاي رأي، ممكن اي رأي يراجع، وممكن ان احنا يعني مهمتنا دلوقتي نشدد ونقارب وننصحه ونذكره بسلفنا الصالح من الاخوان برضو، امثال شيخنا سيد قطب لما طلع عبد الناصر وقال له بالروح بالدم نديك يا سيد، ولما انقلبوا الضباط الاحرار على الاخوان مع ان الاخوان كان لهم دور كبير جدا في ثوره 52، ونذكروا بالشهيد عبد القادر عوده، ونذكروا بزينب الغزالي الباطله المجاهده في كتابها ايام من حياتي، وماذا كانت يلاقى الاخوان في سجون عبد الناصر، واذا كان الاخوان بيفتخروا بهذا الجيل، فاحنا بنقول ان مهم جدا ان احنا نكون على امثال هؤلاء الابطال. يعني اذا افتخرت باقوام لهم نسب قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. الافتخار الحقيقي بافعالهم بثباتهم على مبادئهم. لما طلعت زينب الغزالي وقابلت ضياء الحق في باكستان لم تتأنى لحظه عندما نشرته وقالت لماذا لم تطبق شرع الله يا ضياء الحق، وكان موقف رائع جدا لزينب الغزالي.
نعم.
اين امثال هؤلاء العظماء؟ نريد امثال هؤلاء العظماء من الاخوان، نريد هؤلاء الابطال السلف الصالح من الاخوان الذين، ونريد ان يراجع الاخوان انفسهم ويحفظوا من الدروس والعبر مما لاقوا من مكر الضباط الاحرار بهم في سنه 52، وماذا فعل بهم؟ الآن يكرر نفس الخديعة ونفس المؤامرة بصورة أو بأخرى.
نعم.
عندما يصرح الشيخ محمد وديع ويقول أن المرشح القادم لا يكون إسلاميا، سيكون هذا القرار سيدفع ثمنه الإخوان قبل باقي الإسلاميين، فلابد أن نشدد ونقارب، لابد أن احنا نبين أن تاريخ الحركة الإسلامية وصلت لمرحلة النضوج، كما قال برضو شيخ الإسلام شيخنا سيد قطب رحمه الله في كتابه متى ينضج نصر الله، حينما لا تنضج الأمة الإسلامية النضوج الكافي. فإحنا دلوقتي المفروض بعد كل التاريخ والحركة من 60 سنة المفروض يكون وصلنا لمرحلة النضوج، المفروض أن احنا دلوقتي مش مرحلة المناورة ومرحلة ان احنا نتخذ قرارات ارتجالية غير مدروسة، التصريحات الغير مسؤولة، نشدد ونقارب يبين للناس ان احنا مرحلة النضوج دلوقتي، احنا خلاص خدنا استوينا من الدروس واستوينا من القرارات الغير مدروسة واستوينا من الناس الغير مسؤولة اللي ما بتبقاش بعد كده يقول يا ريتنا كنا اتخذنا القرار ده. فاحنا محتاجين دلوقتي نراجع انفسنا ونقتدي بهؤلاء العظماء. عندما كانت لما نيجي نوقف امرأة مثل زينب الغزالي كانت تضرب كل يوم 500 جلدة على 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 قدمها ولم تتراجع ثانية واحدة عن مبدأها. سيد قطب الهزيلة الذي أوذي في السجن
ولاقى ما لاقى. لماذا لا نجد هؤلاء العظماء الآن ببدل وجرفطات ومناظر شياكة؟ ونجد أين الإسلام؟ الله غايتنا والإسلام ديننا والموت في سبيل الله أسمع منين. أين هذه التصريحات؟ أين هؤلاء؟ يعني نريد هؤلاء رجال، نريد هؤلاء الرجال من هؤلاء الأمة. نجد الآن صورة غريبة جدا وتصريحات، وكأن في انفصام بين السلف والخلف. فياريت حضرتك توجه رسالة وحكيمة ويمكننا عبارات، وجزاكم الله خير.
أنا أقول مثل ما قلت تماما يا أخ أبو عبد الرحمن، وأقول أن هذا كلام دهون وبلوره في خطابي لكم، أن نكون أحفاد كرماء لأباء النبلاء، أن نكون أحفاد كرماء لأباء النبلاء. وكما قلت لو أنت متابع معايا أبو عبد الرحمن الحلقة وإخواننا المتصلين جميعا، إن أنا عايز أقول إن لا نفرح بالعقوبات، بل نتمنى أن تكون نصر، ولن تكون نصر إلا إذا سرنا على طريق النصر. وطريق النصر هو الجهاد فقط، الجهاد الذي يعلى به الحق، الجهاد الذي يناط به والذي يتحقق به أن تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وأنا أقول إذا كان الملعب كبير علينا ومهاراتنا قليلة، لأننا أحفاد نتلمس خبرات الأباء ونسير على الخطوات التي تنلنا معية الرب، لأن أقسم بالله العظيم ثم أقسم بالله العظيم ثم أقسم بالله العظيم لن ننصر إلا من عند ربنا. قد نغلب أو نغلب، لكن في النهاية تكون مداولة أيام تسير فينا السنن، تسير فينا السنن الكونية. لكن نريد أن نكون ممن من الله عليهم بأن يكونوا من عباده المجاهدين، وأن يكونوا من جنده الذين ينالوا شرف الرضا، وأن ينالوا شرف الشهادة. لكن أن تكون المحاورات والمدورات السياسية، أنا أريد أن أقول أمرا مهم، لابد أقول أمرا مهم جدا، وهو لابد أن لا نصرح بمثل هذه التصريحات، لأنها يمكن أن تحسب علينا أنها ركون للذين ظلموا. والله يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، لأنها مسائل ولاية. لا تتمنى فقط، لو أن أحدا رغب أو تمنى في ولاية فاسق أو فاجر كانت هذه منه مضيعة لنفسه. نسأل الله لنا ولهم الهدى، وأنا أحسب بإذن الله أن ذلك بإذن الله وراءه منورة سياسية، لكن القلوب فيها خير. أنا أظن والله الحسيب أن القلوب فيها خير، وأسأل الله أن يجعل في القلوب خير، وأسأل الله أن يأخذنا من نواصينا إلى البر والتقوى ومن العمل ما يرضى. والله لن ننصر إلا بالله. معنا اتصال.
السلام عليكم.
أستاذ ياسر.
أيوة فندم، مع حضرتك الدكتور ياسر من مطرية. السلام عليكم.
دكتور ياسر اتفضل.
أهلا بحضرتك.
اتفضل.
الله نحسبكم على خير ونذكر الله أحدا. تحياتي للقناة والمقيمين عليها والدكتور وسام الأخص.
تفضل يا دكتور.
أهلا بحضرتك. أنا بس يمكن الكلام اللي أنا أتكلم فيه بعيد عن موضوع الحلقة، ولكنه استفزني بصراحة.
قول.
الله يخليك. من بعض الوقت كده حصل حادثه الاعتداء على الدكتور عمرو حمزاوي والممثله الفنانه بسمه، وسرقت منهم السياره عن طريق بعض البلطجيه، وده اتنشر وسمعنا. ما يعني انا النهارده عرفت ان حصل قبض على الجناه ومحاكمتهم وصدور الحكم عليهم كمان، ماشي. واعتقد ان الحادثة اللي حصلت دي حصلت في طريق مقطوع حيث لا شهود ولا ادلة ولا 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 ولا، ماشي.
ايوه
قضية زي دي في الاعتداء على فردين، ماشي، حصلت. ومع هذا لم يحدث اي شيء في المحاكمات التي تتم، ماشي، الظاهرة الادلة والظاهرة القرائن بالصوت والصورة على فضيات على مسمع ومرأة من العالم اجمع. لن يحدث الأمان إلا إذا تحققت العدالة.
نعم.
وطالما أنه ليس هناك عدالة في محاكمة رموز النظام الفاسد الفاجر الماجن الذي ترك لنا إرثا يعني يثقل الأكتاف وتخر تحته الجبال من الفساد والرشوة والمحسوبية والخيانة والعمالة، انا مش عارف يعني مش قادر اعلق على يعني. ارجو ان حضرتك بس تثير الموضوع ده، لان قضيه صغيره زي دي حصل فيها الحكم ومدني مش عسكري.
يا استاذ يا دكتور ياسر، لازم تعرف ان الرقصات لهم كرامة في البلد، والفنانات لهم كرامة في البلد، اما المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بينظر اليهم على انهم عبيد. لابد ان احنا نبقى فاهمين ان احنا ماشيين في سياسة اسمها سياسة السادة والعبيد. عمرو حمزاوي والفنانة والممثلة والرقاصة دول من السادة او من المقربين من السادة او من بطانة السادة. اما الدكتور ياسر وسيد ومحمدين وحسنين دول من العبيد. لازم تنقلب المنظومة، لازم يفهموا ان احنا سادة، سادة بإيماننا. عشان كده انا بخاطب اقول هي عقوبات ولا نصر، ولازم نفهم ان احنا محتاجين ننصر، ومش هينصرنا انتخابات، ولا هينصرنا اتفاقات مع العسكر، ولا هينصرنا استرضاء لشركاء الوطن. احنا هينصرنا ربنا، ولن ينصرنا الا اذا نلنا معيته. ان تنصروا الله ينصركم، ده سياق شرط يا اولاد، ان تنصروا الله ينصركم. يعني معناه الشرط يدور مع المشروط وجودا وعدما. يعني مش هتنصر ربنا مش هينصركم، هتنصروه هينصركم. وبالتالي لابد ان احنا نفهم كون ان يعاقب المجرمين اللي تعدوا على حمزاوي وعلى الفنانة والممثلة، ده لانهم من السادة. اما العبيد بيقتلوا، اما العبيد بتنتهب سياراتهم وتخطف اولادهم، والامن ما يتحركش، ولو اتحرك ما يتفاعلش، ولا يتفاعل ما يمسكش، ولو امسك ما يحاكمش. وشغلانة ليه؟ عبيد، سيبهم يهرسوا ببعض، عبيد سيبهم ياكلوا بعض. لكن حاجة تمس السادة ده في ثواني، ده ازاي؟ لا لا لا، ده من السادة. لابد ان تفهموا ايها الشعب ان اللي بيحكمونا واللي بيسودونا بيعملونا معاملة السادة والعبيد. وانا اتكلمت في الموضوع ده حلقة كاملة في هذا البرنامج. لابد ان احنا نفهم الغيظ اللي في قلب الدكتور ياسر او غيره هو غيظ موجود مش في القضية دي، غيظ موجود في ان واحد بيتحاكم ملك رايح بالطيارة جاي بالطيارة، والناس بيتحاكموا التانيين في فنادق خمس نجوم باسم السجون وكل الامكانيات، وبياخدوا التحية وما طالعين وما نازلين، واحنا الواحد مننا يترمي في الشارع ويترمي في الارض وبالبلطجي يعمل فيه اللي هو عايزه. ما لناش تمن، ما نلاقيش حد يغسنا، يمكن يتعمى حادثة الاسعاف في الجروش اللي بعد ما تصفى دمه، لان صراصير. احنا عبيد، خدوا بالكم، احنا عبيد وهم سادة، هم بيعملونا كده. انا مش بقول كده قناعة مني، اوعى تفهمها بالمقلوب وتفكر ان انا بقولك كده قناعة. انت سيد بايمانك، انت عزيز بدينك. القضية اللي انا عايز اقول يا اعضاء مجلس الشعب، يا اخوان، يا سلفية، يا اخواننا، يا سيادنا، يا علماءنا، يا دعاتنا، يا كبرنا، يا احسن ناس فينا، يا امتنا، لازم تعتزوا بدينكم، ولازم تنتصروا بربكم حتى ينصركم ربكم. واوعى يضحك عليكم باسم السياسة. السياسة نجاسة، دخلنا الكنيف السياسة مضطرين، ما هو تستحملوا القعدة فيه. لابد ان احنا نفهم. يعني اما نيجي نقول رئيس مش اسلامي، ده ركون للظالمين، ده الكلمة دي تمنها غالي شرعا. مجرد الكلمة حتى لو كانت كده، قد تكون مناورة سياسية او غيرها، اتمنى على الله عز وجل ان يصلح القلوب، واتمنى على الله ان يكون في القلوب خير. وانا ظني، واسأل الله لي خير ظني، ان القلوب فيها خير، وان النوايا حسنة، وان اخواننا بينوروا سياسيا بتأويلات وبغير تأويلات. لكن لازم نفهم اننا مطالبين بامور كثير. قبل ما اقوم من مقامي بس، وقبل ما انهي الحلقة، احب اذكر اخواني ان في وقفة يوم الجمعة القادمة حول سفارة سوريا من اجل مناصرة اخواننا في سوريا، اللي احنا عاملين زي ما يكون جيفة، وعاملين زي ما يكون جثة ميتة بيحركوا فينا. سوريا بتموت، سوريا بتتحرق، سوريا بتتقتل، اطفال بيموتوا، سوريا بتترجم بالصواريخ وترجم بالراجمات، واحنا ولا هنقوم من النوم. الحكومات طبعا ما بتقومش من النوم، لانها كلها معمولة على مربعات امريكية بتتحرك بشطرنج. لكن الشعوب لازم يكون لها حركة، لازم يكون لها حركة، لازم يكون لها حركة تشهد لها عند ربها. يا اخوانا احنا لن يكون لنا الا ديننا، لم ولن ولا يكون لنا الا ديننا. فلابد ان احنا نسعى، المقتضى نعمل بيه، النوايا ننويها، الكلمات نقولها، نحض نتعاون نتناصح، هو اللي هيتقالنا، من غيره به تكون وبغيره لا تكون، دينك دينك لحمك دمك. فانا بدعو اخواني جميعا، كل اخواني، مش بقول اللي يستطيع ولا ما يستطيعش، ان يروحوا الوقفة دي ويضغطوا بقوة ويحتفوا بكل قوة، ويبقى لهم قوة فعالة جدا في طرد السفير السوري، اللي احنا البلد اللي ما احناش عارفين احنا شيعة ولا احنا علويين ولا احنا سنة ولا احنا امريكان ولا احنا مش عارف. انا مش عارف يا بلدنا يا عجيبة فيك حاجة مجنناني، يا بلدنا عجيبة فيك حاجة مجنناني، زي بيقولوا نزرع القمح في سنين ونزرع الفتنة في ثواني. أسأل الله أن ينجيني وإياكم من كل شر، وأسأل الله عز وجل يثبتني وإياكم على كل حق، وأن يجعلنا وإياكم من أهل البر، وأن يجعلنا وإياكم عبيد لله وحده، وأن يحفظ علينا ديننا ما أحيانا وأن لا يفتننا فيه. يا رب يا من لا إله غير ولا رب سواه، احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، وانصر عبادك في سوريا، وانصر عبادك في مصر وتونس وليبيا واليمن وسائر بلاد المسلمين، انصرهم، مش تبقى دي مدولة ايام، ما تبقاش عقوبات، ما بنغتنمش عقوبة الطاغوت. نعوذ بالله من ان نستبدل طاغوت بطاغوت، لابد ان نتنبه ونعرف ان للنصر خطى، ونعرف ان للنصر طريق. اسأل الله ان يسددني واياكم، ويلهمنا واياكم الرشد والسداد والثبات، واجعلني واياكم من المهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وأترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها.